مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل الكلام في القواعد الفقهية، وما زال الكلام موصولا حول القاعدة الموسومة بعنوان القصود في العقود معتبرة. وبعد أن انتهينا من كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله من تقسيم الألفاظ باعتبار مقاصد المتكلمين إلى ثلاثة أقسام، آخر قسم قلنا ألفاظ ظاهره في معناها لكن ظهر من المتلفظ بها إرادة غير حقيقتها من شواهد الحال وقرائن الواقعة، نصل إلى اليقين أو غلبة الظن أن المتلفظ ما أراد حقيقتها ولا معناها، إنما أراد شيء آخر. وعليه إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام أو لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره، ويلزم من ذلك حمل كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره، وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب، ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك. ومرة ركزت يا أخوانا قلت لكم احفظوا الكلام ده كويس، يبقى حمل كلام المكلف وقبله كلام الله وكلام رسوله على ظاهره الذي هو ظاهره. طب ما فيش ضابط على كلمة الذي هو ظاهره، وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب. أنا أريد منك شيء فاخترت لفظا أفهمه أنا وأنت، خلاص يبقى لما أنا أردت أن أعبر ما وجدت إلا هذا اللفظ، يبقى هذا اللفظ هو المقصود. يقول وهذا اللفظ يقصد من اللفظ عند التخاطب ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك. وحمل كلام المتكلمين على ظاهره لا ينبغي صرفه عن ذلك إلا لدلالة تدل عليه كالتعريض ولحن الخطاب والتورية وغير ذلك، وهذا لا نزاع فيه. اكتب بقى يا أخي الفضل. وجه الإشكال النزاع في حمل الكلام على ظاهره. طيب كتبت ايه؟ طيب الكلمة دي واللي بعدها لابن القيم يعني ايه كبير عليا شوية، ففي كلمة انا شرحتها اسهل من كده لان كلام ابن القيم كبير عليا وممكن ما كنتش كبير عليكم، بس بالاحوط هي كبير عليا. اكتب بقى. هل الاعتبار اكتب الكلمة الاولانية، هل الاعتبار لدى للأسف بن كيسي عشان كانت ليه كلام عور، هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها، هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها، أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليه؟ تاني، هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها؟ كلمة بخلافها هاي الضمير عايدة على إيه؟ على ظواهر الألفاظ والعقود. أم أن للقصود اللي هو جمع قصد للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليه؟ ده بقى محل نزاع. إيه معنى الكلام ده؟ أنا عندي سمعت لفظ من واحد أو رأيت عقدا بين اثنين، اللفظ ظاهره شيء والعقد ظاهره شيء، ولكن ظهر لي أنا السامع أو الرائي إن فيه قصد ونية على خلاف الظاهر الذي رأيته، يبقى القصد والنية دي له تأثير في العقد واللفظ أم ليس له تأثير؟ زي بالضبط أنا رحت حضرت واحد بيتجوز واحدة واخد بالك، ومن خلال الرؤية علمت أنه ما تزوجها لأجل الزواج، ولكن تزوجها لأن زوجها الأول بت طلاقها فأراد أن يتزوجها ليحلها للأول. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى الأمر الظاهر هو المأذون موجود والأسين موجودة والفلوس موجودة والشهود وكل حاجة والأكل موجود، ولكن الغرض يعمل إيه الراجل ده؟ يريد أن يحلها للأول. يبقى أنا عندي ظاهر وعندي إيه؟ ظهر من القصد والنية على خلاف الظاهر. العلماء قالوا بقى في الحالة دي هل للقصد والنية تأثير ولا نغض الطرف عن القصد والنية ونبدأ نتعامل مع الظاهر؟ هو ده الكلام كله. معايا يا اخوانا كده؟ أعيد العبارة تاني، هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها، أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليه؟ الجواب دلت الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية على أن القصود في العقود معتبرة. أن القصود في العقود معتبرة وأنها تؤثر، وأنها تؤثر، أنها عايد عليها الضمير على القصود، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته. وأنها هي الضمير عايد على إيه؟ القصود. وأنها تؤثر في الفعل وفي القول الذي ليس بعقد، وأنها تؤثر في الفعل والقول الذي ليس بعقد تحليلا وتحريما، فيصير حلالا تارة وحراما تارة باختلاف النية والقصد، باختلاف النية والقصد. أمثلة على أن للنيات والقصود أثر في العقد والفعل. أمثلة على أن للنيات والقصود أثر في العقد والفعل. أثرها في العقد إيه؟ بالصحة والبطلان أو الفساد والتحليل والتحريم، وكذلك في الفعل. يبقى الفعل ظاهر وما فيش في حال، ولكن نظرنا إلى النية والقصد فترتب على النية والقصد تغيير في الإيه؟ في الحكم. المثال الأول، من اشترى سلاحا في فتنة إن كان يقصد به إعانة ولي الأمر على إطفائها والقتال معه فهو مأجور. من اشترى سلاحا في فتنة إن كان يقصد به إعانة ولي الأمر على إطفائها والقتال معه فهو مأجور. وإن كان يقصد بشرائه قتل المسلمين به ظلما وعدوانا فهو مأزور، مع أن صورة البيع واحدة ولكن اختلف الحكم لاختلاف القصد والنية. أعيد يا أخوانا كلام تاني. مثال الأولاني، من اشترى سلاحا في فتنته إن كان يقصد به إعانة ولي الأمر على إطفائها والقتال معه فهو مأجور. يعني خرج جماعة على ولي أمر المسلمين، فولي الأمر طلب من بعض الرعية يا أخوانا أعينونا على هؤلاء الخوارج حتى لا يعيسوا في الأرض فسادا. ففي هذه الحالة يجب على من دعاهم ولي الأمر الاستجابة والذهاب لكف هؤلاء عن شرورهم، أمر واضح. وإن كان يقصد بشرائه قتل المسلمين به ظلما وعدوانا فهو مأزور. يبقى هنا يا أخوان صورة البيع واحدة ولا مش واحدة؟ واحدة، ولكن اختلف الحكم لاختلاف النية والقصد. المثال الثاني، من ذبح ذبيحة ليأكلها وسمى الله عليها فإنها حلال، ومن ذبح لغير الله فإنها لا تحل، مع أن صورة الذبح واحدة ولكن اختلف الحكم لاختلاف النية والقصد. تاني، من ذبح ذبيحة ليأكلها فإنها حلال وسمى الله عليه. طيب من ذبح لغير الله فلا تحل، مع أن الذبح يعني السكينة هي السكينة والبهيمة هي البهيمة، ولكن ذبح دية تحت النعش والرجل ميت تقربا إلى الآلهة، ودي الذبحة وسمى الله عليه، هذه تحل وهذه لا تحل. والعلة والفرق في ذلك فين يا أخوان؟ في النية والقصد. يبقى أصبح هنا يا أخوان النية والقصد لها تأثير ولا مهاش تأثير؟ لها تأثير. المثال الثالث، من تزوج مطلقة، من تزوج مطلقة غير ثلاثا ليجعلها بهذا النكاح حلال فلا يجوز وهو ملعون. من تزوج مطلقة غير ثلاثا ليجعلها بهذا النكاح حلال فلا يجوز وهو ملعون. ها؟ من تزوج مطلقة الغير، أنا غلطان يا أخوان ورجعت عن غلطي أكتب على ورقة. من تزوج مطلقة الغير ثلاثا ليجعلها بهذا النكاح حلال فلا يجوز وهو ملعون. خليكم معايا كده في الحكمة دي، والكلام اللي أقوله ده كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان، بيتكلم عليه رحمة الله عن الحكمة التي من أجلها أمر الله عز وجل من طلق امرأته ثلاثا لكي ترجع إليه فلابد من نكاح يقصد به العشرة والوطن. بيقول ابن القيم عليه رحمة الله، بيقول أول مرة الشارع الحكيم تركه أن يطلق وأعطاه فترة من العدة تتراوح بين ثلاثة أشهر أو وضع الحمل أو ثلاث حيضات، له أن يراجع بغير رضاها وبغير إذنها. كويس؟ طيب، فإن راجعها ثم ضاق صدره بمعيشتها وطلقها الثانية، الشرع الحكيم برضو أعطاه نفس الفرصة الأولى، لك أن تراجعها في عدتها بغير إذنها وبغير رضاها وبغير عقد وبغير صداق، هتحتينا وترجع. طيب، فإن أصر على الطلاق للمرة الثالثة، الشرع الحكيم أعطاه مرتين فرصتين ذهبيتين فأبى، فالشارع أمره إن أراد أن ترجع إليه قال له لا بقى استنى، لابد أن تنكح زوجا غيرك، ومش كده وبس، نكاح يقصد به الديمومة والعشرة مش كده وبس، لابد أن يطأها مش كده وبس، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. الرجل الحر الأبي ما يقبلهاش. طب ليه؟ علشان بقى ينقرص ما عادش يعود لها تاني. واخدين بالكم؟ يتفرع من هذا الأمر حكم شرعي اعلموه. العلماء قالوا طيب خلاص هو طلقها ثلاث واتزوجها واحد تاني، يقصد بذلك دوام العشر، ما فيش أي اتفاقات تحت الترابيزة، لا منها ولا من وليها ولا من الزوج ولا من المأزون ولا من أي حد خالص، كله متفق هتتجوز وتعيش وربنا عوضها خير عن الرجل دوك، ماشي كده؟ وعاشرها وانتهى الأمر على ذلك. بعد ذلك مات عنها أو طلقها، ترجع إلى الأول بنكاح جديد ويستأنف عليها ثلاث طلقات. واضح الحكمة دي؟ ها؟ يبقى أصبح من حقه عليها كم إيه؟ طلقة ثلاث. لو طلقها الثلاث يبقى طلقها ست مرات، ما فيش فيها إشكال. لا، الحكم بقى الجديد، لو أن رجلا طلق امرأته طلقتين كويس، ثم انقضت عدتها منه، ثم تزوجها رجل آخر بزواج يقصد به العشرة وملوش قصد غير كده، ثم مات عنها وطلقها ورجعها الأول، كم يملك عليها من طلقات؟ الجواب يملك طلقة واحدة فقط. طيب العلماء بقى مطلعين قاعدة اسمها قاعدة الهدم. قاعدة الايه؟ الهدم، مش هدم الأراضي الزراعية، لا، هدم الطلاق. قالوا ايه؟ قالوا طيب الرجل ده لما تزوجها بعد أن طلق الثلاث، نكاحه لها هدم الثلاث طلقات، أوليس من المعقول إذا تزوجها بعد طلقتين أن يهدم الزواج هذا الطلقتين كما هدم الثلاث؟ من باب أولى، ده مذهب الأحناف، ولكنه ضعيف مرجوح، بل إن شئت قلت باطل. لما؟ لورود الأثر الصحيح عند الطبراني وغيره عن عمر بن الخطاب، وفيه يقول عمر: أيما رجل طلق امرأة طلقة أو طلقتين ثم تركها حتى نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها، ترجع إلى الأول بما بقي له عليها من طلاقه. وتحط ايه؟ خلاص، ما الزواج جديد. ولكن احنا بنتكلم على ايه بقى؟ الراجل ده الجديد، الراجل الاولاني ده يملك عليها كم طلقه؟ يملك ايه؟ الطلقه الباقيه او الطلقتين. يعني معناه زواجها من الرجل لم يؤثر في طلاق الاول. واضح يا مشايخ؟ طيب، يبقى الشاهد هنا من تزوج مطلقه الغير ليجعلها بهذا النكاح حلالا فلا يجوز وهو ملعون، مع ان النكاح ماله يا اخوانا؟ ها، نكاح ايه؟ واحد، ما فيش فيه خلاف. مثال آخر: من انغمس في الماء. كل الأمثلة دي ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين. من انغمس في الماء للتبرد أو للتنظف ولم ينوي رفع الحدث فلا عبرة بانغماسه ولا غسله، ولو انغمس ونوى رفع الحدث صحت عبادته، مع أن الانغماس واحد. تاني، واحد عليه جنابة كويس، انغمس في الماء وكان بقدر الله الجو حر، لما جيجي انغمس انغمس ايه؟ تبردا ولم ينوي رفع الحدث، مع انه تم غصان في الميه شويه، يبقى هنا ايه؟ لا يرفع الحدث. طب انغمس ونوى رفع الحدث ورفع الحدث، الانغماس واحد ولا مختلف؟ يعني هو لما انغمس ونوى تبردا الميه اتغيرت، ما هي الميه. طب لما انغمس ونوى رفع الحدث الميه اتغيرت، هي الميه والانغماس واحد، يبقى تغير الحكم وتغير الايه؟ النيه والقصد. كويس. مثال اخر: من جامع امرأة أجنبية في ظلمة الليل وهو يعلم أنها أجنبية فبانت بعد ذلك أنها زوجه، يأثم على نيته وقصده للحرام ولكن لا يقام عليه الحد. ولكن من جامع أجنبية، لا أنا قلت يأثم ولكن لا يقام عليه الحد، ما تنتبه. من جامع أجنبية في ظلمة الليل وهو يعلم أنها أجنبية فبانت بعد ذلك أنها زوجه، يأثم على نيته وقصده للحرام ولكن لا يقام عليه الحد. ولكن بقية المثال، من جامع أجنبية أو جاريته في ظلمة الليل وقد غلب على الظن أنها زوجه أو جاريته لم يأثم بذلك، انتفى الاسم من باب اولى، انتفى الحد. اما الجارية اللي هي ملك اليمين، ها نعم. والدليل على صحة ما ذكرنا من الامثلة قول النبي صلى الله عليه، نعم المثال الاخير تاني حاضر، من جامع اجنبية. المثال ده اخواننا افتراضي اكثر ما هو واقعي بس سطره الامام. من جامع أجنبية في ظلمة الليل وهو يعلم أنها أجنبية فبانت بعد ذلك أنها زوج، يأثم على نيته وقصده للحرام ولكن لا يقام عليه الحد. ولكن من جامع أجنبية أو جارية في ظلمة الليل وهو يظنها أو غلب على ظنه أنها زوج أو جارية لم يأثم بذلك. والدليل على صحة ما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بيحدث بيحدث سمعت يحدث أي شيء الشبهة، نعم معي. اكتب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، اكتب في الجملة الأولى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل لا يقع إلا بنية، وفي الجملة الثانية بيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه، إنما الأعمال بالنيات، يعني ما فيش عمل من غير نية. الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه. فالجملة الأولى معلومة بالوجدان والثانية معلومة بالنص، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.